بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في إخوة الله في بيت من بيوت الله، للتوافي بالحق والصبر عليه والتناصح والتعاون على البر والتقوى، عملا بقوله جل وعلا في كتابه المبين: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبقوله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأسأله سبحانه يجعله لقاء مباركا، وأن يفتح قلوبنا وأمامنا جميعا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يمنحنا وإياكم وجميع المسلمين الثقة في دينه والثبات عليه والسلامة من أسباب غضبه وعقابه سبحانه وتعالى. كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين جميعا، وأن يولي عليهم خيارهم، ويصلح قادتهم، ويفقههم في الدين، ويوفق قادتهم لتحكيم شريعة الله في عباد الله. كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه الجهاد، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم بطانه، وأن ينصر بهم الحق ويحيى بهم الباطل، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة بالله، عنوان الكلمة التواصي، وجوب التواصي بالحق والصبر عليه. من المعلوم أن المسلمين في كل زمان وفي كل مكان في أشد الحاجة إلى التواصي بالحق والصبر عليه والتعاون على البر والتقوى، لأن بذلك تستقيم الأحوال وتؤدى الفروض وتسند المحارم، ويحصل التعارف والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى. وبالغفلة والإهمال والإعراض تكثر المنكرات، ويقل التناصر على الحق، ويسود الباطل ويخذل الحق. فلهذا أوجب الله على عباده التواصي بالحق والصبر عليه، وأوجب عليه سبحانه التعاون على البر والتقوى، وجعلهم خير أمة أخرجها الناس إذا قاموا بهذا، كما قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. هذه الخيرية بينها سبحانه في أمور ثلاثة: الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم تحققت الأمة في أي بلد وفي أي زمان وفي أي مكان، فتحققت هذه الصفات الثلاث، كانت تلك الأمة أو تلك الطائفة من خير الأمة في جزء الله لتحقيقها الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فوائد الإيمان ومن واجبات الإيمان، ولكن الله سبحانه نبه عليه أيضا لشأنه ولشدة الحاجة إليه ولعظم المصلحة في وجوده والتعاون في ذلك. والإيمان يشمل أداء ما وجب الله وترك ما حرم الله، كله إيمان، وأساسه وأصله توحيد الله والإخلاص له، وتوى تصديق أخباره وأخبار رسوله عليه الصلاة والسلام، واتباع ما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا هو الإيمان. توحد الله وتخصه بالعبادة، وأن تؤمن به ربا وإلها ومعمودا بالحق، وأن تؤمن برسوله محمد عليه الصلاة والسلام رسولا للأمة جميعها جنها وإنسها، وأن تتبع ما جاء به عن رغبة وإيمان وتصديق ومحبة. وهكذا من الإيمان أن تصدق ما أخبر الله به ورسوله عما كان وما يكون، ما كان في أول الزمان من أخبار الأمم وأخبار الرسل، وأن تصدق بذلك، وعما سيكون في آخر الزمان وما يكون يوم القيامة من الأهوال وعن الجنة والنار وغير ذلك مما أخبر الله به ورسوله. كل هذا بحث في الإيمان، لا بد من الإيمان بهذه الأمور التي أخبر الله بها ورسوله مع توحيد الله والإخلاص له وإفراده بالعبادة وترك عبادة ما سواه، ومع أداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده. الإيمان وتصديق ورغبة فيما عند الله ورهبة فيما عنده، تولي فيه وتعادي فيه، تحب فيه وتبغض فيه، كل هذا من الإيمان، وكل هذا من صفات خير الأمة. وذكر في موضع آخر سبحانه أيضا صفات المؤمنين، فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه صفات المؤمنين والمؤمنات، هذه أخلاقهم، وبذلك يرحمون في الدنيا بالتوفيق والثبات، ويرحمون في الآخرة بالنجاة من النار وبدخول الجنة. فالمؤمنون والمؤمنات جميعا أولياء، متحبون في الله، متناصحون، يتواصل بالحق والصبر عليه، ويتعاون بالبر والتقوى، لا يغش بعضهم بعضا، ولا يخون بعضهم بعضا، ولا يظلم بعضهم بعضا، بل ينصح كل واحد للآخر، ويأمره بالمعروف، وينهاه عن المنكر، ويساعده في الخير، ويحجزه عن الشر حسب طاقته. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والولي يرد العدو، فالولي هو الذي يحبك وينصح لك ويعينك على الخير، كما أنه يعينك على ترك الشر، هذا هو وليك. ليس وليك من تابع هواك في الحق والباطل، لا، وليك من تابع هواك في الحق وخالف عن الباطل ونصح لك وأعانك على كل خير وأعانك على ترك كل شر، هذا هو وليك، وهو يحبك في الحقيقة. الواجب على أهل الإيمان ذكورا وإناثا أن يحققوا هذه الولاية بينهم في التواصي بالحق، في التناصح فيما بينهم، في التعاون بالبر والتقوى، بالإنصاف من بعضهم لبعض أينما كان، في المعاملات وفي جميع الشؤون، كل واحد ينصف أخاه ويعينه على الخير وينصح له شهيد أو قاتل، ولا يظلمه لا في نفس ولا في مال ولا في أرض، يحب له كل خير ويكره له كل شر، هذا كل داخل في قوله بعضهم أولياء بعض، وداخل في قوله وتواصوا بالحق، وداخل في قوله وتعاونوا على البر والتقوى. وهذه الدار هي دار العمل، وهذه الدار هي دار الدنيا، هي دار العمل، دار المجاهدة، دار الصبر، دار التناصح والتواصي، حتى ينزل عليك أجره، حتى تفارق هذه الدار، كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، المعنى استمروا على الحق والتقوى واستقيموا عليها حتى الموت. هذا هو واجب المسلم والمسلمة أينما كان، في بر أو بحر أو سفر أو قامة، في شدة أو رخاء، في جو أو أرض، في جميع الأحوال واجبهم جميعا التواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى في جميع الأحوال، وبذلك يستحقون من الله الرحمة والفوز بأسباب النجاة في الدنيا والآخرة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أنفسه، البنيان يشد بعضه بعضا، هكذا يجب على المؤمن أن يشد بعضهم بعضا وأن ينصح بعضهم البعض وأن لا يفرح على أخيه الشر فالحب له الخير وينصح له وينصره ظالما أو مظلوما. ينصره ظالما ينعيه عن الظلم إذا استطاع ونصيحته وتوجيهه حتى يسلم من الظلم، ونصيحته مظلوما بأن يعينه على تحقيق ضلاله، والنصيحة لمن ظلمه بأن يؤدي حقه، ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب له. الأمر العظيم هذا، نفس الإيمان الواجب. لا يؤمن إيمان الواجب إن كان له أصل إيمان، لكن لا يؤمن إيمان الواجب إلا إذا أدى هذا الواجب حتى يحب لأخيه ما يحب له. معناه إذا حسده وكرهه له الخير غشه، معناه أن إيمانه ما لم يؤدي الإيمان الواجب، لأنه ما أحب فيما أحب إذا غشه خانه أو ظلمه أو سبه أو غير ذلك ما يفاده المحبة. وإذا وقع شيء من ذلك فلا بد من التوبة، لا بد من التوبة، والتوبة يمحو الله بها ما قبلها، يعني سوف تشوبها الندم على الماضي والإقلاع من الذنب والعزم الصادق ألا يعود فيه ورد المظلمة على صاحبها إذا كان ظالما لأحد، أو تحلله من ذلك إذا أباحه أخوه أو رد إليه ظلمته، همت التوبة. وفي الحديث أيضا ثابت في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين لتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجهل، إذا اشتكى منه الأمر فدعا له خير الجهل السهل والعمل. هكذا المؤمنون مثلهم، مثل مثلهم في التراحم والتعاطف والتعاون على الخير مثل الجسد، إذا اشتكى منه الأمر على جسد تعلم كله. المؤمن يعلم لأخيه ويسر لأخيه ويحب له كل خير ويتوب له كل شر. عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله المحاسبة للنفس، هل أنت وهل أنت قد حققتما هذا الشيء؟ هل قمتما بهذا الشيء؟ المحبة لله والتواصي بالحق والنصح لله ولعباده وعدم الحسد والبغضة والخيانة والعشق من غير ذلك. مثل من تواجههم وتراحمهم وتعاطفهم مثل جهد، يعني الواحد إذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الجهد السائر، إذا اشتكى رأسه علم كله، اشتكى بطنه كذلك، اشتكى عينه كذلك، إذا اشتكى أخوك فأنت كذلك تحسن لأخيك وتعلم لأخيك، إذا سر وفرح بخير فرحت به أيضا، تعطف عليه وتعينه على الحمد وترحمه إذا دلت قدمه فتنصحه وتوجهه إلى الخير، وتعطف عليه إذا افتقر وتوافيه من زكاتك أو غيرها لأنه أخوك. وأهم شيء نصيحته في دينه حتى لا يكون من حطب النار، انصحه له وتعينه على طاعة الله ورسوله وتعينه على فقه ما نهى الله عنه ورسوله من الأساليب النافعة من الطرق المفيدة حتى نطاعته. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء، ثم ذكر من هذه الولاية شيئا واحدا: قد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن هذا من أعظم الولاية وأهمها، بل هو أعظمها وأهمها، لأن يدخل فيه بالمعروف توحيد الله وجميع الطاعات، يدخل المنكر الشرك بالله وجميع المعاصي. المؤمن يأمر الله بتوحيد الله ويدعوه إلى ذلك، لأن هذا أصل الدين وأساس الدين وأساس الإسلام، ويأمره بما أوجب الله عليه، وينهاه عن الشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب، وينهاه عن جميع المعاصي كله داخل في الأمر المهم. ثم نبه على بعض الأعمال التي يفعلها المؤمن والمؤمنة وهي من حقيقة الإيمان، قال: بل يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله. في هذا يحقق الإيمان، هذا يحقق الإيمان بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله كل شيء بهذا يتحقق يعرف وجوده. فإذا كان عن صدق صار مؤمنا حقا فله ما وعد الله به المؤمنين في قوله جل وعلا: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن والرضوان من الله الأكبر ذلك في الفوز هذا جزاء إذا كانوا صادقين. أما إن كان هذا الإيمان ظاهرا فقط والباطن نفاق وكفر بالله هذا جزاؤه ما بينه الله في جزاؤه جزاء المنافقين وهم الذين يظهرون الإسلام والإيمان ويخفون الكفر بالله وإداء المؤمنين والإنكار لشريعة الله جزاؤهم بينه سبحانه في قوله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هذه حال من أظهر الإيمان وأخفى الكفر والنفاق. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله ولا إله هؤلاء. حالهم مذبذبة صار مع الكفار وصار مع المسلمين. هذه حال المنافقين ليسوا صادقين. إيمان ظاهر وكفر باطن. أما المؤمن صادق هو الذي ظاهره على الإيمان وباطنه على الإيمان ظاهره وباطنه سواء كما أنه يؤمن بالله واليوم الآخر باطنا فهو أيضا كذلك في الظاهر. جوارحه مطابقة لما في قلبه وهو مؤمن بالله ورسوله يحب لله ولرسوله منقاد لشرع الله يحبه الله ويبغضه الله ويوالي في الله ويعادي في الله ويؤدي فرائض الله عن محبة عن إيمان وعن صدق ويدع محارم الله عن إيمان ومحبة بفقها وعن صدق. هكذا المؤمنون والمؤمنات الصادقين. فكل واحد منا يحاسب نفسه في هذا. كل واحد هل هو من هؤلاء؟ هل تنطبق عليه صفاتهم؟ ومتى جاهد نفسه لله أفلح وفاز بالتوفيق. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا جاهدوا أنفسهم جاهدوا شياطينهم جاهدوا أهواءهم جاهدوا كفار جاهدوا منافقين جاهدوا العصاة مطلق كلمة جهاد مطلقة عامة. والذين جاهدوا فينا لم يبين مفعولا بن مسعود مجاهدا بل عمم جاهدوا في الله جاهدوا النفوس جاهدوا الشياطين وحجروهم وجاهدوا الكفار عند قيام الجهاد وجاهدوا المنافقين وجاهدوا العصاة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والموعظة والتنبيه كله جهاد. الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان من أمتي حواريون يعني أنصار حواري الناس وأصحاب يأخذون بسنة ويقتدون بها ثم إنها تخرج من بعد الفروق يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة صدق رواه مسلم. والصحيح أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره به فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أرعب منه. يده في المواضع التي يستطيع اليد عنده صلاحيات يؤيد يده من الهيئة الأمر المنكر تعلم بصلاحياته مثل كافي بيته يؤيد يده في مدرسته يؤيد يده حسب طاقته وحسب التعليمات. فإن عجز ولم يكن عنده صلاحيات ولا قدرة فإن منكر لأنه مثل مخول عن ذلك غير بلسان بالنصيحة والتوجيه والإرشاد بالأسلوب الحسن لا بالعنف والشدة ولكن بالرفق كما قال جل وعلا في كتابه العظيم في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ قلبا انفضوا من حولك. لابد من الرفق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون به شيء إلا زانه ولا يمنعه إلا زانه. على الآمر والناهي النافع لله والعباد على الرزق في كل أمور، إلا من ظلم، من ظالم قام عليه ما يستحق مغافرة لجهة المختصة الحاكم الهيئات الأمراء، كل إنسان له دواء. قال تعالى: ولا توجد له الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذي ظلموا منه. الأمور التي فعلت باليد تغمي جهة الخاصة ومن القادرة عليها، والإنسان في بيته له بعض القدرة ليستعمل ذلك مع زوجته وأهل بيته، المدير في المدرسة له بعض القدرة يستعمل صلاحياته، وهكذا كل على حسب القدرة. فاتقوا الله ما استطعتم، فإن لم يستطع فأنكر باللسان ونصح لله ولعباده، فإذا نصح هذا ونصح هذا ونصح هذا تغير الحال وتأثر المنصوح، لأنه رأى من إخوانه إجماعا في نصيحته، هذا ينصحه هذا ينصحه هذا ينصحه، عرف أنه مخطئ. ولو أنه مثلا غفل أو عاند عند النصيحة الأولى أو الثانية عند توالي النصائح ينظر ويفكر، يكون هذا من أسباب رجوعه إلى الصواب. لكن إذا غفل عنه إخوانه وتركوه وتركوه باطلة فلا بعد الشيطان إلا من رحم الله. لكن متى ساعدوه على نفسه وساعدوه على شيطانه ونصحوه له ووجهوه إلى خير وأمره بالمعروف ونهوا عن المنكر فإنه حي بالإحسان. ومن هذا الباب السورة العظيمة سورة العصر، فإنها سورة عظيمة كما قال الشافعي رحمه الله: لو ذكر الناس بها لتفكر، أمرها عظيم مشتملة على أسباب الربح والنجاة وعلى أسباب الخسران والهلاك، مع قسم الله في ذلك وحديثه في ذلك. يقول سبحانه: هو العصر، العصر الزمان، الليل والنهار يقال لهم العصران، يعني والزمان. إن الإنسان جنس الإنسان ما في خسر، مثل ما قال: إن الإنسان نظر منك الصعب إنه لفرح فخور، من جنس الإنسان، إلا من رحم الله واستقام على الحق سلم من هذا الوصف. فالإنسان جنسه قنوط كفور يهود قنوط يئوس كافر، هذا جنس الإنسان. إلا من رحم ربك فهداه لطاعته ووفقه لما يريد فإنه يكون في عيد موفقا هاديا رحيما نافعا معينا على خير، مثل ما أعطاه الله من التوفيق والعلم. والعصر: إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء الربح في هؤلاء، بقية الناس من جن وإنس كلهم خاسرون، عرب وعجم ذكور وإناث في أي مكان هم خاسرون. جميع الخلق خاسرون فيما مضى وفيما يأتي وفي الحاضر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون للربح الكامل، المستحقون لفضل الله وكرامته ونجاته في الدنيا والآخرة. هم الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا، وهذا الإيمان يتضمن توحيد الله والإخلاص له والإيمان بأسمائه وصفاته وبأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه المستحق لأن يعبد ويطاع، ويتضمن الإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام وأنه رسول حقا وأنه خاتم الأنبياء لا نبي بعده، ويتضمن الإيمان بجميع المرسلين والأنبياء وبكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون. ثم حققوا هذا الإيمان وصدقوه في الأمر الثاني هو العمل والمعامل الصالح. وماذا يدري الناس عن الإيمان ما معه عمل؟ إذا قال أنا مؤمن أو مسلم أو عالم أو قارئ وليس هناك شيء يدل على ما قال، ما يصح. المؤمن لابد له أعمال، أعمال الإيمان، العالم له أعمال، لابد من إيجاد الدليل، طبيب كذلك وغير ذلك. فالأعمال تدل على ما وراءها، ما عند الإنسان في قلبه وداخله لا يعرف إلا بأعماله وأقواله وسيرته. فإن أظهر خيرا دل على إبطانه خيرا، وإن أظهر شرا دل على إبطانه شرا، إلا من ثبت نفاقه. الواجب العمل وهو من الإيمان أيضا، العمل من الإيمان كما قال أهل السنة والجماعة، الإيمان قلوب وعمل، يزيد وينقص، يزيد الطاعات وينقص الأعمال، قد دل على هذا كتاب الله، إنه ذكر أعمال الإيمان، والصلاة والزكاة والمعروف والمنكر وغير ذلك، ذكر في عمل المؤمنين. قد أفلح المؤمنين الذين هم صلاتهم خاشعون، والذين هم لهم مرهون، والذين هم للزكاة فاعلون، الآية. والمؤمنون لهم يأس بعضها ويا بعض، يأمر بالمعروف ويهون عن المنكر والصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، إلى غير هذه الآيات لبيان مال المؤمنين وصفاتهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، بضع وسبعون شعبة يعني خمسة، أفضلها قول لا إله إلا الله، ومعها سياسة من رسول الله صلى الله عليه وسلم النصوص الأخرى. السياسة الثانية هي قرينتها، فأفضل الشعب سياسة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأدناها إمارة الأذى عن القرين، هذا أدناها تزيد أذى من القرين، حجر أو شوكة أو عظم أو غير هذا ما يؤذي، هذا من بعض الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء وهو خلق داخلي، خلق قلبي عظيم يتضمن استحسان الأعمال الطيبة والأخلاق الطيبة والأقوال الطيبة واستقباح الخبيث، فيمنعه حياؤه من كل عمل خبيث ومن كل قول خبيث، ويحمله حياؤه على التخلق بالأخلاق الكريمة والصفات الحميدة والأعمال المفيدة. وهذه الشعب يدخل فيها الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الجهاد، الرضا إلى غير ذلك. فعلم بذلك أن الأقوال الشرعية والأعمال الشرعية كلها من الإيمان، سواء كانت داخلية في القلوب، خوف الله ورجائه ومحبته والشوق إليه والنصح له بالقلوب إلى غير ذلك من أعمال القلوب، أو كانت باللسان كالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وذكر الله وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير هذا من عبادة اللسان، أو كانت من عبادات الجوارح من الصلاة والحج وغير ذلك. فربنا عز وجل أوضح أن الرابحين هم الذين يتصفون بهذه الصفات، أعظمها الإيمان الصادق بالله ورسوله المتضمن توحيد الله والإخلاص له والتصديق بأخباره وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وتصديق أخباره عما كان وما يكون، ثم يتضمن العمل بالقلوب والجوارح بخوف الله ومحبته والإخلاص له ومن بغض أعداء الله إلى غير ذلك، ويتضمن العمل بالجوارح من صلاة وصوم وزكاة وجهاد وغير ذلك، كل داخل في العمل الصالح. ثم أتى بأمر نهائي هو من الإيمان ومن العمل أيضا، وهو التوافق بالحق، وعمل داخل في الإيمان داخل في العمل. لكن لماذا ذكره الله لحسبة عظيمة؟ ليعلم الناس أنه من الإيمان وأنه من العمل الصالح، لا بد منه، التوافق بالحق ناصح بين الرجل وأهله وأخواته وبناته وجيرانه وزملائه، بين الرجل وجيرانه وجلسائه، بين الرأي والرعية، بين الإخوان إلى غير ذلك، بين كل فرد وبين الحي، يتوافى بالحق معه. لا يقول معي أسل نفسي، لا، مو بحسب نفسي، أنت مسؤول حتى الطاقة، أنت مسؤول عن النصيحة لله ولله، مسؤول عن نصيحة إخوانك، عن أمره بالمعروف، عن نهي عن المنكر بالحكمة والكلام الطيب. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وبالعلم، هذا الله هذا الرسول، وما لك الحسنة المعروف الطيب، رفيق بالترغيب في الجنة، حليم من النار، ترغيب في الأخلاق الفاضلة، حليم من الأخلاق السيئة بالكلام الطيب. وجادلهم بالنبي عند شبه عند منازعة يجادل المشبه والمنازع بالأسلحة حتى يتضح الحق حتى يفهم الحق حتى تزول عنه الشبهة أو يتضح ظلمه وعدوانه فيعاقب من يستحق. فالتواصي بالحق شأنه عظيم وهي مسألة الثالثة وهو من الإيمان وهو من العمل لكن يخفى عليه ينتبه له المؤمن والمؤمنة يعرفه المؤمنون والمؤمنات يعرفه كل واحد حتى يغفروا به ويتناصحوا ويتواصوا ولا يغفروا. ثم الأمر الرابع تواصي بالصبر من طبيعة الإنسان الكلف والضعف والكسل والملل بسبب الصبر وصفه الله بالصبر وأخبر أنه لا ينجح وليس من الخسران إلا بالصبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ومن يستغل يمنه الله ومن يستعجل يعذبه الله ومن يتصبر يصبر الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع نفسه فهو له كان. ويقول جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول جل وعلا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ويقول ما ذكر كفرهم وكائدهم قال بعد ذلك وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إذا صبر المسلمون ونصروا دينهم واتقوا ربهم لا يضرهم كيد الكفار إنما يضرهم الكفار إذا أخلوا بالدين وطابعوا النفوس واتبعوا الهوى وضيعوا الواجب ضرهم الكفار وطمعوا فيه إذا أخلوا بالدين إذا أخلوا بما يجب طمع فيهم العتيد. أما إذا صبروا على دينهم واتقوا الله وجاهدوا النفوس وسدوا الثغور التي منها المنافذ بالعدو فإنهم يسلمون ولا يضرهم كيد العدو بل ينصرهم الله والعلم. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيده شيئا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وسبحانه ينصر من نصر دينه واستقام عليه وحفظه واتقى في ذلك لا يضر كيد الأعداء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واصبر وما صبرك إلا بالله. ويقول واصبر لحكم ربك. ويقول فاصبر كما صبر أولى من الرسل. لك أسوة بالرسل الماضين صبروا فاصبر. هكذا أتباعه هكذا المؤمنون أتباعه من العلماء وغيرهم المؤمنون وهم الأسوة في الرسل وفي خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الصبر هم المصبر. إذا كنت بتطيع الهواء نمت عن الفجر ما صليت الفجر مع الجماعة جاءت السؤال مع الناس بعد المغرب وغيرت العشاء وهكذا في أعمالك الأخرى بيعك أو شرائك أو وظيفتك إذا أطعت الهواء ضيعت المال. إذا بد من الصبر تكون لأهل نفسك ولو أنك صيئت تكون وضع اجتهد قل مع إخوانك تعطي شيطانك وهواك وهكذا في جميع الأمور. كذلك الأمر من أعظم من المنكر إذا كنت تطيع الهواء قد يقول لك الشيطان لا أخالف منه يغضب عليك يجعل لا طوع الشيطان ما يطع لأخي ما هو المعروف من هذا المنكر ويجعل يجعل يوم لك عنده خير يرضى بعد ذلك يعلم أنك ناصح وأنك ما أردت به خير. كذلك لا تسهر اصبر على فك السهر لا تسهر حتى تصلي الفجر مع المسلمين هكذا لا بد من ما يعوق على الخير والصبر عن ذلك. وهكذا الجلساء إذا كانوا يصدونك عن الخير ويثبطونك اتركهم واصبر عنهم اصبر عنهم وفي بيتك اجل عنهم وغني عنهم في بيتك وفي الأصدقاء الطيبين عوض عنهم. لا تقول إذا أمرتهم كرهوني ولم يغبوا في صحبتي يا ما رأيت بوتك سوف يعطيك الله أصحاب أطيب منهم من ترك في الله وضعه الله خيرا ومن يتقي الله جعله بطلا. لا تصحبهم لأنهم طالت عشرة لهم أو لأنهم أقارب أو جيران لا اصحبهم إن كانوا طيبين وإن كانوا غير ذلك دعهم وإن كانوا أقرباء وإن كانوا جيران دعهم وانصح لهم حذرهم من عصية الله ومن مغبة الإصرار على معاصي الله. المقصود لا بد أن تصبر في مخالفة الهوى فيما يصدك عن الحق، لا بد أن تصبر حتى تؤدي الحق وحتى تشارك إخوانك الحق في صلاة الجماعة في غير ذلك في الجهاد غير ذلك. ولا بد أن تصبر عن معاصي الله، لا بد أن تصبر عن معاصي الله. ترك الصلاة أعظم معاصي، المعاصي كفر، يعني كفر أعظم المعاصي، وترك الصلاة كفر بالله. لا بد من جهاد النفس حتى تصلي مع الناس، حتى تصلي الصلاة في وقتها مع إخوانك، حتى تصلي المرأة في وقت تصلي الصلاة في وقتها المرأة. لا بد من الصبر والجهاد، لأن ترك الكفر من الله فضلال، والصلاة عمود الإسلام. هكذا الزكاة، لا بد من الصبر على إخراج المال، لا تبخل، اصبر على إخراج المال، أد الحق وابشر بالخلف الجزيل والرضا من الله. وهكذا الصيام، اصبر وصم ما فرض الله عليك، وصم صيامك من محارم الله، صنه من الغيبة والنميمة وأكل الحرام وغير ذلك. هكذا الحج، حج فريضة، واصبر وأنفق المال حتى تؤدي الحج الذي فرض الله عليك، حتى تؤده بإخلاص وصدق وعفة عن محارم الله وعدم الرفث وعدم الفسوق، وأدي حجا كاملا ليس فيه رفث ولا فسوق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع ليوم ولم يكفر، يعني مغفورا. وقال عليه الصلاة والسلام: العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. الأمر عظيم، لابد من صبر. هكذا في زوجتك، تصبر على أداء حقها والرفق بها وإحسان الإسرة لها، لأن الله يقول: وعاشروهن بالمعروف. لا تظلمها لأنها ضعيفة، لا تظلمها، اتق الله، كن بسط الوجه، طيب الكلام، طيب الإسرة، تؤدي الحق برفق وكلام طيب وأسلوب حسن ووجه منبسط، ولا تكون تلك الأخلاق عليها كأنها عدوة لك. اتق الله وارحمها واحسن اليها وعاشرها بالمعروف. الله يقول: وعاشرهن بالمعروف. والنبي يقول: استوصوا بالنساء خيرا. لا بد من الاستقصاء، لان خيرا، فانهن خلقن من ضلع ومن ضلع او ضلع وضلع، وان عمل في الجزء الاعلى، فاذا تتقين كسرته وان لم يزل عمل. في بعض الصحف نشرت بعض الجاهلات انكارا انها خلقت من ظلم، هذا من جهلها والله ذلك. هي خلقت من ظلم، خلقت من ادم، هو خلقت من ادم وفيها نقص، ولكن هذا النقص لا بد بعد يجتهد الانسان حتى يخفض النقص، هو يكسرها يظلمها، يجتهد معاشرة تبت بالمعروف والاحسان اليها وتقويمها وتعليمها وانشادها وخيرها بالاسلوب الحسن. والله يقول ايضا سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالحق، مثل الرجال عليهن لا الدرجة، لكن هذه الدرجة ما تخولك الظلم، ما تخولك أن تكون كالسبع، لا، لك الحق عليها أكثر من حقها عليك، لكن عليك أن توصفها وأن تستوصي بها خيرا وأن تعطيها حقها وأن تحسن عفتها في جميع الأحوال. وهي كذلك عليها أن تتقي الله معك وأن توصفك وأن تسمع وتطيع لك المعروف وأن تكون طيبة الخلق طيبة الوجه طيبة المعاشرة. كل منكم عليه الجهاد وتواصل بالصبر، الزوج والزوجة كلاهما، وبسبب عدم التواصل بالحق يكثر الطلاق، الطلاق عند أقل سبب لضعف الإيمان وقلة الصبر، عند أكثر الأسباب يطلق، وعند أكثر الأسباب تطلب الطلاق. لا، إنما الصبر، عدم طلب الطلاق، وعدم الأخلاق الرذيلة لا منك ولا منها. عليك أن تكون جيدا رفيعا النفس، طيبا مع زوجتك، وعاشرها بالمعروف، وتصبر على بعض الاعوجاج، وتجتهد في التعديل. وعليها هي ان تصبر، وان تسمع وتطيع المعروف، وان تحسن خلقها، وان تقوم بواجب بيتها، وواجب اولادها، وان تكون طيبه الخلق، تعينك على الخير، وتساعدك على الخير، بنفس طيبه، وكلام طيب، وخلق حسن. كلاكما يجب ان تكون هكذا، وتعاونا على بر الاخلاق، تعاونا على الاخلاق، تصبران جميعا، انت تصبر عليها، وهي تصبر عليها. وكل واحد يجتهد في أن يكون أقيم من الآخر، كل واحد يكون مع زوجته، مع أبيه، مع أخته، مع أولاده، يكون طيبة، طيبة الخلق، يحرص على أن يكون طيبة، طيبة الخلق، مع الجد في الإصلاح والتوجيه الخير حتى الأطراف. المقصود أن صلاح المجتمع واستقامة المجتمع في كل مكان يتوقف على هذه الصفات الأربعة: الإيمان الصادق بالله ورسوله، العمل الصالح، التواصي بالحق في أي مجتمع عربي أو عجمي. لا بد من حق المؤمنين أن يكونوا هكذا، أن يكونوا مؤمنين صادقين عاملين بما شرع الله ذلك بما حرم الله. لا بد يتواصوا بالحق بما بينهم، يتناصحون بتعاون البر والتقوى، بالرفق والحكمة، بالكلام الطيب، لا بالشدة والتكبر ولا بالعنف، وعلى المنصوح يقبل لا يتكبر ولا يرد إلا طيبا. لا يقول ما عليك مني، عليك بنفسك، أو أنا أفهم منك أو أنا أعلم منك، لا، هذا كلام طيب جزاك الله خير، أسأل الله يعينني على رحمته. وإذا كان الناس قد أخطأ فأنت أخطأ في الكلام الطيب، وهذا الذي قلت هذا ليس عندي وأنا ما فعلت هذا، ويتعذب الكلام الطيب إذا كان الناس قد أخطأ، كل منهما يحث على كلام طيب. ثم لا بد من الصبر، لا بد من الصبر، كل بني آدم خطأ، ذروا خطأ يقول النبي عليه الصلاة والسلام، لا بد من الصبر. العيب شديد في عدم قبول النصيحة، معاصي عيب، معاصي عيوب، ولكن أعظم منها الإصرار عليه وعدم التوبة. إذا تاب زال العيب ولم يلمع، إذا تاب لا يقال في ذلك التوبة، يشفع ما دام على العيب، ينصح ويهديه إلى الخير ويعاب العيب هذا حتى يتوب منه. فإذا تاب ورجع لم يجد بعد ذلك عيب. قال الله جل وعلا: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. في الصحيحين أن موسى عليه الصلاة والسلام قابل آدم في السماء، احتج عليه، قال: أخرجتنا ولستك من الجنة؟ فقال له آدم عليه الصلاة والسلام: فلومني على أمر كتبه الله عليه قبل أن أخلقه. قال: فحج آدم غلب خصمه، قلت: ارسلوني على أمر كتبه الله عليه، ثم تاب عليه. بعد التوبة ما في لوم، من تاب لا يلام، اللوم قبل، أما بعد التوبة رجوع إلى الله، أخرجه الله، أدخله الله الجنة، وتاب ربه وتاب عليه بعد ذلك، وأوحى إليه، وجعله نذيرا ومثيرا لذريته عليه الصلاة والسلام، لا يلام بعد ذلك، اللوم قبل أن يتوب، فلما تاب زال اللوم. ثم أخرج الذرية من عمله، عمل المعصية فقط أكل من الشجرة، المصيبة من العمل لا يلام عليه، يلام على أكل من الشجرة، فلما تاب لا يلام. هكذا العاقل إذا كان بعد معصية كسول عن الصلاة ثم تاب الله عليه وصار يسال إلى الصلاة، ما يقول له أحد يا كسول اللي هدمت فيه، لا، ذنب اللي مضى لا، فتاب منه الحمد لله. هكذا كل ذنب تاب منه لا يلام عليه ولا ينبذ به، يعني هذا ظلم، فتاب الله عليه والحمد لله. ولهذا قد حج آدم وموسى لغلبة. المقصود أن الواجب على المؤمن الصبر على طاعة الله والصبر على محارم الله والصبر على النصيحة، ينصح وأخوه يصبر، لا يأنس ولا يتكبر ولا يجزع، يقول: جزاك الله خير، اللهم اهدني، أسأل الله أن يهديني، أسأل الله لي أحد يصبر. وإذا كان الناس أخطأ بكلمة يقول: يا أخي قلت كذا كذا، ما ينادي، سامحك الله، أو رميتني بكذا وأنا بريء، أخبرك بريء الحمد لله من هذا الشيء، يقول: الحمد لله، يا كنت بريء الحمد لله. المقصود أن الناس قد لكن يوفق، يوفق إذا كان أخطأ وهو قصده الطيب قصده الخير ولم يتعدى الحدود. أما إذا تعدى الحدود يقال: لا تعدى الحدود، عليك أن تفعل كذا، النصيحة كذا، بالأسلوب كذا، الناس ينصح يرشد. هذا من التعاون بالوثقة ومن التواصي بالحق، أن الناس إذا أخطأ يوجه. المقصود أن الواجب علينا جميعا الذكور والإناث، هذه نعم والإناث الواجب عليهم تحقيق هذه الصفات: الإيمان بالله ورسوله، العمل الصالح، التواصي بالحق، وبهذا يتم الربح وتتم السعادة ويسلم من الخسران. فإذا نقص إيمانه في هذه الأمور الأربعة ناله من الخسران بقدر ذلك. إن نقص إيمانه بالله ورسوله فأتى بعض المعاصي ناله بعض الخسران. إن نقص في تواصيه بالحق مع إخوانه ناله بعض الخسران. إن نقص صبره ناله بعض الخسران. فلا بد من العناية حتى يسلم من الخسران. فإذا حققها كلها ربح غاية الربح وسعد غاية السعادة وفاز بالنجاة من النار وفاز بالجنة. وإذا أخذ بشيء من هذه الأمور ناله من الخسران، حصل من الخسران فقد جاء. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم في العلم النافع والعمل، ويجعلنا وإياكم من المؤمنين الصادقين في العمل الصالحات المتواصي بالحق والمتواصي بالصبر. وأن يعيننا على ذلك أينما كنا، وأن يثبت قلوبنا على الإيمان والهدى، وأن يعيننا من شرور أنفسنا وسيئاتنا، وأن يجعلنا هداة المهتدين، وأن يصلح ولاة أمرنا، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم بطانا كما نسأل سبحانه أن يصلح جميع المسلمين في كل مكان، وأن يمنعهم الفقه بالدين، وأن يلجأ عليهم خيارهم، ويصلح قادتهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.
جزاكم الله خير الجزاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلتم. نذكر الإخوان أن محاضرة غدا في الحرس الوطني بعد صلاة المغرب لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، غدا بإذن الله في الحرس الوطني في الإسكان بعد صلاة المغرب، ويوم الأربعاء بإذن الله في الأمير متعب، مسجد الأمير متعب بعد صلاة العشاء. بالنسبة للجامعة بعد الظهر يوم الأربعاء. هذه أسئلة فضيلة الشيخ أغلبها في الحج. يقول السائل: ما قولكم حفظكم الله في من يقول أن الإفراد والقران منسوخ، وما صحة هذا القول؟
بسم الله وصلى الله وسلم وسلم. القران غير منسوخ، النبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابة بالميقات وعند دخول مكة، يراهم بين الحج المفرد وبين القران، بين الحج والعمرة وبين العمرة المفردة، وحج قارن عليه الصلاة والسلام ومعه الهدي. فلما قدم مكة أمرهم أن يعيدوا عمرة، أمر الذين ليس معهم هدي وقد أحرموا بالحج أو بالقران أن يعيدوا عمرة، فحلوا وطافوا وسعوا وقصروا امتثال لأمره عليه الصلاة والسلام. ولم يقل لا تحلوا بالحج أبدا، بل أمرهم بهذه القضية لن يسلقوا الهدى أن يحلوا حتى لا يشقوا على أنفسهم لقائهم محرمين. فمن جاء محرما بالحج والعمرة ومعه الهدي يبقى على حجه، من ليس معه هدي يؤمر بالتحلل وان يطوف ويتعوذ ويقصر ويحل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما امر النبي اصحابه رضي الله عنه. واذا كان من اهل مكه او مقيم في مكه احرم بالحج مخرجا يوم الثامن، او كان من امن اتى مكه في رمضان عند العمره في رمضان او ادها سابقا وجلس الى وقت الحج يحرم بالحج مخرجا، وإن أحب أن يتمتع تفضل عمره من الحل بعد رمضان فلا بأس، وإذا هذا عمرة بعد رمضان صار متمتع، فإن كان من أهل مكة فليس عليه دم، وإن كان من الأفقيين فعليه دم المتمتع يذبح في أيام النحر. فإن عجز فما عشرة أيام، ثلاثة أيام قبل عرفة وسبعة إلى رجع إلى. نعم
سماعة الشيخ، المرأة تريد أن تحج وهي في العدة، سواء كان عدة طلاق أو عدة وفاة.
أعيد،
المرأة تريد أن تحج وهي في العدة، هل لها أن تحج أو تمسك الإحداد على زوجها؟
إذا كانت العدة عدة الوفاة ليس لها أن تحج، بل تكمل عدتها أربعة أشهر وعشر أو بوضع الحمل كان حاملة، والحج أجل، وليس لها أن تسافر أيضا حتى بغير الحج، وليس خروج بيتها الا لحاجه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمعتده من الوفاء: انكري بيتك حتى تبقى كتاب واجل. وهكذا معتده في طلاق رجعي تبقى في بيت زوجها، يقول لا تخرج من بيوتها ولا يخرج معها، فاذا كانت معتده طلاق الرجعي تبقى في زوجها حتى تعتد. اما المطلقه البائن والمخلوعه فلا ان تخرج ولا ان تسافر مع محرمها. نعم
جزاكم الله خيرا. سماحه الشيخ، هل تقديم السعي على الطواف جائز في الحج والعمرة أم في الحج فقط؟
ظاهر السنة أن السعي يكون بعد الطواف، والذي سعى بعد الطواف عليه الصلاة والسلام بعمره وبعد القضاء وبعد الجعرانة وفي حجه سعى بعد الطواف، وجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز السعي إلا بعد الطواف المشهور، ولا يجوز أن يقدم عليه عند جمهور أهل العلم. ولهذا بعض أهل العلم جوازهم، لكن خلاف الأفضل خلاف السنة يجزي، وسعى جاهلا أو ناسيا أجزأ، فلا ينبغي له التعمد ذلك. واحتجوا على هذا بما رواه أبو داود بإسناد صحيح أن رجل قال يا رسول الله دعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج. وهذا قد يقع في بعض الجهلة، يوم العيد يبدأ بالسعي قبل الصواب، فالصواب يجزئه يعني داخله العموم، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فلو الحق. ولأن نص هذا الحديث فيجزئ، لكن الأفضل لا يتعمد ذلك، الأفضل يتحرى السنة وإذا أتاه هو بعد القضاء خروجا من الخلاف وعملا بالسنة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أن أقترض قرضا لأداء الحج؟
يجوز إذا كان لك وفاء لا بأس، إذا كان عندك وفاء تقترض وإلا فلا تقترض، لكن إذا كان عندك مال ولكن دراهمين حاضر ليقترض الثاني حتى ترجع فلا بأس. الحمد لله الذي اقترضه سيد خلقه عليه الصلاة والسلام، فالقرض ليس فيه نقص ولا بأس به، أن يقترض الإنسان حتى يحج أو يوفي إنسان يوفي دين عليه صاحبه حريص، يقترض من بعض إخوانه يملونه حتى يوفي شخصا حريصا عليه أو يشتري حاجة له، لا بأس به، القرض جائز إذا كان لهم وفاء، وإذا فلا حج عليك فلا تكلف حج على من استطاع السبيل إليه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا من أهل جدة وأريد الحج إن شاء الله متمتعا، فهل يجوز لي يا فضيلة الشيخ أن أعتمر ثم أعود إلى بلدة إلى جدة ثم أحرم في اليوم الثامن؟
نعم نعم، أهل جدة وأهل المدينة وأهل الطائف لهم إذا أخذوا العمرة يرجعون المدينة إلى جدة إلى الطائف إلى الرياض حيث شاءوا، فإذا جاء وقت الحج حرموا الحج لا بأس، يؤدي إلى العمرة خمسة العمرة ثم إذا أحب يخرج يخرج الجدة ويقع عند أهله، إذا جاء يوم الثامن سن له الحرام الحج، يغتسل ويتطيب توضأ وصلي ركعتين ويحرم الحج، بعدما يلبس ما في الإحرام يتأهب يركب السيارة ويلبي يوم السيارة، أفضل يلبي بعد الركوع كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام.
يعتبر متمتع
إذا رجع لأهله صواب عليك ما عليه ذنب التمتع، وإن سمي متمتع لكن ما عليه متمتع ما عليه ذنب لأنه رجع إلى أهله، هل في جدة رجع إليه وأخذ من عندهم أو إلى الطائف وأخذ عندهم الحج أو إلى المدينة أو إلى الرياض وأخذ جاء مثلا بالحج، أما لو جاء أهل عمرة ثانية جاء أهل بالعمرة هو حج هو متمتع عليه ذلك، أما إذا جاء بالحج المفرد فإنه لا دم عليه سواء سمي متمتع أو ما سمي متمتع لأنه رجع إليه، وقد أتى بهذا عمر رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما رجع إلى العباس فيدل على أن عليه الذنب ولو رجع إلى أهله ولو جاء بحج مفرد، فإذا بدأ احتياطا حسن، لأن العمرة بدأ بشوال ثم رجع إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى أهل في الرياض ثم جاء الحج جاء للحج مفردا فلا شيء عليه يعني حفظه الله، لكن إن بدأ فحسن هو ذنب شيخ ابن عباس ومن قال ابن الله. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل على أهل جدة هدي التمتع؟
نعم لا عليهم إذا تمتع وجلس في مكة دخل مكة بالعمرة وجلس حتى عرب الحج عليهم. نعم.
فضيلة الشيخ: روى الإمام مسلم في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، ما معنى هذا الحديث؟ وهل معنى ذلك عدم جواز الصيام؟ وهل الصوم في هذه العشر له فضل أكثر من غيره؟
يجب أن كان صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم، قد روي أنه كان يصوم هذه الحصة لكن ليس بهذا، الصوم قربة وطاعة ولكن في العشر عشر ذي الحجة، ولو ما صامها النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لو بيصوم يوم ويفطر يوم يصوم شيء وخميس يصوم وقيام كل شهر ويصوم، بعض الأحيان يفوز الصوم وبعض الأحيان يشغل والعائشة قد يسد الإفطار حتى يقول القائل ما يمهده من أشغاله عليه الصلاة والسلام، لكن إذا جاءت سنة القول السنة أثاثه قول وعمل وتقريب، إذا جاءت سنة قولية أخذ بها مثل كان ست من شوال سنة قولية، فإذا صامها الناس سنة كذلك سنة قولية في صيام يوم وفطر يوم كما علم عبد الله بن عمرو قال أفضل الصيام أن تصوم يوم وفطر يوم، هكذا العشر في يوم ذي الحجة هي سنة قولية، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام على الصلاة مما أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، قال ولا جهاد في سبيل الله، قال ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج من نفسه يومان ثم لم يرجع من ذلك بشيء، وفي اللفظ الآخر عن هذا الأمر: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى العبد فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتهليل والتكبير، وأول هذه الليلة أول العشر هذه الليلة إلا يثبت أنه إلى البارحة في الليل، وإلا فأول العشر هذه الليلة يصلي فيها التكبير والتهليل أيامها ولياليها، يشرع صومها، يشرع فيها يسارع الخيرات والصدقات وأنواع الخير، لأن يعني أيام هي أفضل أيام، هي أيام أفضل السنة، قال بعض العلم هي أفضل أيام السنة والليالي الليالي رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر، وأما الأيام فأفضل هذه الأيام لأن فيها يوم عرفة، هي أفضل الأيام وفيها يوم عرفة يوم النحر أفضل الأيام، فالصيام هو مستحب وأكدها يوم عرفة صوم يوم عرفة هكذا بغير الحج. أما الحج فيصوم يوم عرفة، الحاج لا يصوم عرفة، يعني الرسول ما صام يوم عرفة ونهى عن صوم يوم عرفة في الحج.
نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: دم الجزاء أو الفدية هل يجوز أن يأكل منه صاحبه؟
دم الجزاء لا، للفقراء، دم الجزاء يصرف الفقراء والمحامين، هل ينبع لأتابع للفقراء مثلا كواجب بعض الوداع بعد الهم الميقات يعتبر كواجب عليه لم يؤذن الفقراء. أما إذا كان دم الشكران دم الحج والتمتع هذا يأكل منه وقت يقول منها واقع لا يأكلها لما الهدي والتمت يطعم ويأكل ويصدق على الفقراء. نعم ودم الضحية كذلك ضحايا يأكل منه ويصدق ويهدي. نعم وفي هذه الأيام يشرع إكفاء التهليل والتكبير في هذه الأيام، وهكذا في أيام العيد، يعني أيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. وفي أيام العيد يصلي التكبير بعد الصلوات بعد الصلوات بدءا من يوم عرفة، يصلي يوم عرفة إلى العصر إلى آخر يوم التكبير يسحب بها التكبير بعد الصلوات وفي جميع الأوقات. والمضحي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، إذا كان قبيل ضحي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من شرب شيئا في هذه العشر حتى يضحي، لكن لا يمنع الحق والتقصير غير داخل هذا طاب وسعى العمره يحلق او يقصر، وكذلك في الحج والعيد اذا طاف اذا غرى الجمره يحلق ولا ما ضحى لان هذا نسك مستقيم. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، لوحظ في الاونه الاخيره انتشار الدش او الصحن الهوائي الذي يلتقط البرامج التلفزيونيه العالميه مثل تلفزيون مصر وتلفزيون مركز الشرق الأوسط من لندن والتلفزيون الأمريكي وتلفزيونات الدول الملحدة المغربة الإسلام، والناس يتسارعون لاقتناء هذا الشيء، وكما تعلمون فهناك فساد عظيم في القيم والأخلاق، وذلك بما تحمله هذه الأفلام والبرامج من ظهور النساء الكاسيات العاريات وتظهر الزنا والفجور والتنصير، فما حكم اقتناء هذه الأجهزة والاتجار فيها وتوريدها ومشاهدتها؟
هذا العمل لا يجوز، الأجهزة يجب الحذر منها لأنها تنقل الشر وتعين على الشر، فمن التواصي بالحق التواصي بتركها والحذر منها وعدم بيعها وعدم شرائها. نسأل الله يعين الدولة على علاج هذا الموضوع، نسأل الله يعينها على علاجه بما يكفل الخير ويزيل الشر، نسأل الله يعينها على علاج الموضوع بما يكفل المسلمين شر هذه الأجهزة. وعلى كل تقدير الواجب على المسلم ان يحذرها ويحذرها اخاه لعله يسلم لعله ينجو، لانها تنقل الشر من جلال الكفر والضلال، فالواجب على المؤمن ان يحذرها ويحذر كل ما يجر عليه البلاء منها وغيرها، وان يصحى لاخوانه في ذلك وان يتقي الله في ذلك فلا يبذل ماله فيما يضرهم ويضر دينه ويضر اخوانه. فلغني ان بعض الجرائم يتعاونون في هذا، يجب الحذر من هذا البلاء العظيم، نسال الله ان يكفينا شره وان يعين الدولة ويوفقها لعلاجه بما يزيل شره.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، أنا شاب قادر على الحج ولم أحج حجة الإسلام، وأبي يمنعني من الحج، فما حكم قعودي وحكم رفض والدي لي بالحج؟
أعد
أقول: سماحة الشيخ، أنا شاب قادر على الحج ولم أحج حجة الإسلام، وأبي يمنعني من الحج،
عليه ان يحج ولو منعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الطاعه في المعروف لا طاعه المخلوق في معصيه الخالق، لكن يخاطبه بالتي احسن، يقول: يا والدي كذا، انا الحمد لله قادر، هذا فرض علي، كل مثلك يعيني على الخير، كذلك يستعين بامامه والاخوانه والجماعه الطيبين حتى يرضى والده، فان اصر فلا طاعه له، لكن ما اظن المسلم يصب على هذا، ان كان في خيمه ولا بقابل يمنع من الحج ما يكون مؤمن، انما يكون من فاسق او كافر، فلكن اذا كان اصر على هذا مع كلام الطيب معه ومع نصيحته فلا طاعه له يحج ولا عليه. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، أريد أن أتمتع في حج هذا العام بإذن الله، ولكن إذا أردت أن أضحي عني وعن أهلي فهل يجزئ هدي الحج؟
الهدي غير الضحية، بارك الله. الهدي شيء والضحية شيء. الهدي يعني التمتع، والضحية مستحبة للجميع، وإن لم يحج مستحبة لجميع الناس في الحضر والبدو في القرى والأمصار. الضحية واحدة على الرجل وأهل بيته. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين عنه وعن أهل بيته وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كل سنة يضحي بكبشين عن الأحياء الأقرباء، أحدهما يذبحه عن نفسه وأهل بيته، والثاني عن وحد الله لأمته عليه الصلاة والسلام. فالسنة يا عبد الله أن تضحي بواحدة عن طعام بيت زوجك وعيالك ووالديك، ويضحى بابنتين أو ثلاثة فلا بأس. لا تدعها إذا كنت قادرا، أما إذا كنت عاجز فاتقوا الله ما استطعت. لكن مع القدرة سنة، غير واجبة لكنها سنة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز لي أن أتمتع في اليوم الثامن؟
نعم، إذا دخلت البلد في ثامن بلدك الثامن وأنت ملبي بالعمرة تطوف وتسعى، وأنت ملبي بالحج تجعل عمرة، تنويها عمرة تطوف وتسعى وتقصر وتسعى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تلبي تغتسل بعد ذلك تستريح وتغتسل تطيب ثم تلبي الحج. هذا هو الأمر.
أتى بالحج ثم بعد الحج يأتي بعمرة من التنعيم، فما قولك في هؤلاء الذين يكثرون من
العمرة؟ جاءهم اعتبروا سابقا عمرة صغيرة يعتبرون هذا حج، وإن كان قد اعتمروا يكفيهم، لا يشوشوا على الناس ولا يزاحموهم، تكفي والحمد لله، لأن بعد الحج في زحمة شديدة. فالأولى بالمؤمن إذا كان قد اعتمر ألا يزاحم الناس ولا يشق على الناس ولا يوسع للناس. والصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهم أحد اعتمر بعد فرائهم من نفقهم، توجهوا للمدينة ما اعتمروا. الرسول وأصحابه كلهم لم يعتمروا إلا عائشة. عائشة طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها، وإلا فكر جميع الصحابة ذكر العلماء انهم لم يعتبروا احد منهم بعد الحج ولا النبي صلى الله عليه وسلم، لما فيهم اسره لما فيهم اسره. الافضل ترك ذلك، لان هذا يفضي الى انه زاحمه ومشقه. الا انسان ما اعتبر صادقا ما ادام في الاسلام يعتبر بعد الحج، ويتيسر لها ان يتراخى حتى يخف الناس اصلا.
جزاكم الله خيرا. يقول الشاعر: رجل متزوج وعنده اولاد ويسكن مع والده واخوانه، هل تكفيهم اضحيه واحده؟
أعد.
رجل متزوج وعنده أولاد ويسكن مع والده وإخوانه، هل تكفيهم أضحية واحدة؟
نعم نعم، ولو كانوا مئة تكفيهم مئة واحدة، كانوا مجتمعين أب وعيال عشرة عشرين وزوجاتهم تكفيهم واحدة، وإن ذبحوا اثنتين أو ثلاث أو أكثر فلا بأس، لكن تكفيهم واحدة في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم عنده تسع نساء وكان ضحي ضحي عنه وعن أهل بيته عليه الصلاة
والسلام. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة التوكيل عند رمي الجمار حتى وإن لم تكن ضعيفة وإنما خشيت الزحام؟
إن كان لها عذر كونها مريضة أو قبلة أو هزيلة أو مثل عندها بذورة ما تستطيع فارقهم، ما عندها من يحفظهم ولا تتركهم، عذر توكل، وإلا فعليها أن ترمي بنفسها في الأوقات المناسبة مثل بعد المغرب، إذا كان يوم العيد زحمة الظهر زحمة العصر ترمي بعد الظهر عن يوم العيد معها زوجها معها أخوها معها أخواتها، وهكذا بقية الأيام بعد الرمي بعد الليل لا بأس له بعد الغروب إلى طلوع الفجر، كله رمي على الصحيح، كله رمي يوم العيد ليلة 11 عن يوم العيد، وليلة 12 عن يوم 11، وليلة 13 عن يوم 12. أما يوم الثالث عشر فهذا ينتهي بغروب الشمس، يوم الثالث عشر هو آخر أيام الرمي ينتهي بغروب الشمس، فإذا شق عليهم أول النهار كان الزحام رضوا بالليل والحمد لله. نعم.
هذه رسالة سمعت الشيخ، ما أدري تشوف الأخير ولا نزيد. يقول: بحمد الله تعالى وتوفيقه، فقد أعطى المشروع الخيري لمساعدة الشباب الكثير الحمد لله، وبلغ المستفيدون حتى الآن 2750 شاب وشابة، فرز لهم تقريبا 18 مليون ريال، وبلغ عدد المواليد الأوائل الذين تزوجوا عن طريق المشروع 298 مولود. فيريد أيضا حث الشباب على هذا المشروع.
جزا الله أهل المشروع خيرا، جزا الله قائمنا عليه خيرا، وعلى رأسه الشيخ عبد الرحمن أياله المساعدون جزاهم الله خيرا في تسهيل الزواج والشباب، وأنا أهيد للمستمعين أن يساعدوا هذا المشروع ويؤجبوه بما يسر الله من المال، وأهيد للشباب أن يسارع إلى الزواج ولا يتكلف، وأنصح الجميع بعدم التكلف لا من جهة المرأة ولا من جهة الرجل، وأنصح الجميع بالمهر المقارب وعدم التكلف في الولائم حتى يتيسر الزواج، وأنصح الجميع بالتسامح وعدم التكلف. نعم
جزاكم الله خيرا.
لا لا.